الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 99 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري وهو 9 من كتاب الطب. باب الرقى بالقرآن والمعوذات، يعني بما شاء من القرآن، وبالمعوذات والعطف الخاص على العام، ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس وهكذا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، لا حرج من ذلك. يتأول الإنسان القرآن مع أنه لو عود نفسه القراءة بما يسره الله، تارة البقرة تارة غير البقرة، لا حرج. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن ليست للتبعيض إنما لبيان الجنس، أن القرآن كله شفاء وكله رحمة للمؤمنين. ولذلك تجد بعض الناس يقول لك والله أنا كان في عين ارتقيت بالتكاثر، والآخر يقول لك أنا كان في عين وقرأت إذا جاء نصر الله الفتح وعافاني الله، والآخر يقول قل هو الله أحد وعافاني الله. الشأن إلى الله عز وجل، يعافي من شاء بما شاء. وإلا القرآن كله كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره ورحمته، وهو الفرقان والكتاب المبين والكتاب العظيم، وتنزيل من رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهناك تعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها ليست في القرآن. يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك، كل شيء يأذيك من شر كل نفس نوعين، حاسد الله يشفيك، بسم الله بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحد سبعا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك سبع مرات لمن لم يحضره الأجل، عافيه الله. وهكذا الفاتحة، ما أدرك أنها رقية، يعني الرجل أصيب بلدغة حية ونحو ذلك ورقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. قال وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله عز وجل، واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط المذكورة. ففي صحيح مسلم حديث عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وله من حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء عمرو بن حزم فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا. الشرط الآخر لا بد منه. وقال قوم لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة، كما تقدم في باب من اكتوى من حديث عمران بن حصين: لا رقية إلا من عين أو حمى. وأجيب بأن معنى الحصر فيها أنهما أصلا كل ما يحتاج إلى الرقية، فليلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكهما في كونها تنشع عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. وقد وقع عند أبي داود من حديث أنس مثل حديث عمران وزاد أو دم. وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وفي حديث آخر والأذن. ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تعلمين هذه، يعني حفصة، رقية النملة، والنملة قروح تخرج في الجنب وغيرها من الجسد. وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل، أي لا رقية أنفع كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار. وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما فيه نظر. وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى، فأخرج أبو داود بن ماجه صح الحاكم من طريق ابن أخي زينب مرأة بن مسعود عنها عن ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتهلة شرك. في الحديث قصة: والتمائم جمع تميمة، وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. والتهلة بكسر المثناه وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وضرب من السحر. وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله، ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن الزهري عن معمر يمني نزيلا أبو عروة بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات به بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وفيه فضيلة المعوذات في هذا الشأن. وعقبة بن عامر يقول: يا رسول الله اقرأ عليه سورة هود وسورة يوسف، فقرأ عليه المعوذات. قال: لا اقرأ أن عليك سورة لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها. قرأ عليه: ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس، وصلى بهما بالفجر. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى أن المعوذات ليست من القرآن لظنه أنهما رقية أنزلهما الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنهما من القرآن. قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام، أحدها ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه الشرك ويؤدي إلى الشرك. الثاني ما كان بكلام الله بأسمائه فيجوز، فإن كان مأثورا فيستحب. الثالث ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش. قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى. الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يتبرك باسم عظيم ولا باسم العرش ولا باسم ملك. لا يجوز دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وروى ابن وهب عن مالك رأية الرقى بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم، هذا يفعله السحرة خاتم سليمان. فانظروا إلى الملح هذا الذي الآن شاع عند كثير منهم، ويقولون بأنه يسحب ما يسموها يا أخوة الشحنة أو كذا السالبة، هذا من المنكرات. الإنسان يتوخى في الرقى أن لا يقع فيها شرك، لأن الناس في باب الرقى يتوسعون ويتشبثون بالطحلب. قال رحمه الله: يلزم من مشروعية الرقى بالمعوذات أن يشرع بغيرها من القرآن لاحتمال أن يكون في المعوذات سر ليس في غيرها. وقد ذكرنا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات، لكن ثبت الرقى بفاتحة الكتاب، فدل على أن الاختصاص للمعوذات. ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف هذه الترجمة في باب الرقى بفاتحة الكتاب. وفي الفاتحة معنى الاستعاذة بالله، الاستعانة به، فمهما كان في استعاذة أو استعان بالله وحده أو ما يعطى معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع. فأما كونه يمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيد النبي صلى الله عليه وسلم مباركة ولا بأس من المسح، لا لطلب البركة، وإنما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات بالليل ويمسح على ما أقبل من جسمه. قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكره بصيغة التمريض، وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يريده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرط، مع أنه أخرج حديث ابن عباس بالرقى بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل. أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، عن أبي المتوكل هو الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدق سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ قالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا عطية وأجرا وثوابا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، مجموعة من الشياه، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، يعني يتفل نفث وليس بصاق، لأن عندنا ثلاثة أشياء: نفخ هواء بدون رذاذ، نفث هواء مع الرذاذ، بصاق بصاق بدون هواء. فما يذهب يتفل على من يرقيه، فإنما هو نفث. فبرأ فأتوا بالشاة فقالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدرك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم، يعني من باب إدخال السرور عليهم ومن باب أن يبين لهم أنه حلال طيب ومن باب كذلك أنه عرض منهم. وذهب بعضهم إلى أنه خمس، لكن الذي يظهر أنه غير ذلك. قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الأعانة به والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بعد ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال لعدم معرفته له، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء والله أعلم. هذا الكلام يضاف إلى كتابه البدر التمام في بيان آيات الأحكام. نحن قد نقلنا كلام شيخ الإسلام بن كثير، لكن هذا كلام طيب من ابن القيم، رزقه الله عز وجل الغوص في معاني الألفاظ وباب الفضائل. قال: باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وبالسند المتصل: حدثنا سيدان بن مضارب أو سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قواه أبو حاتم وغيره في أخو البراء فتح الموحد وتشديد الراء، نسب إلى بري العود، كان عطارا وقد ضعفه ابن معين وثقه المقدمي. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. اتفق الشيخان على التخريج له. قال: حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق، انظر لما وقع الكلام فيه أراد البخاري أن يبين رتبته عنده، يوسف بن يزيد البراء. قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، هذا من باب التفاؤل، العرب يطلقون على الأعمى بصير وعلى اللديغ سليم وعلى المريض صحيح وعلى المصحور مطبوب، يتفاءلون ما يتشاءمون، وهكذا الشرع جاء بالتفاؤل لا التشاؤم. أما بعض الناس ما عنده إلا التشاؤم، قد عمل خيمة عليه في كل شيء. يا أخي كن متفائلا، كن جميلا، ترى الوجود جميلا أيها الشاكي، وما بك داء كيف تضحو إذا غدوت عليلا. هذه الأبيات لرجل نصراني لكنها أبيات جميلة، يقول: أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا، يعني الآن تشكو عند هذا وتشكو عند هذا وتشكو عند هذا وأنت صحيح معافى في خير، حالك مستور، كيف شأنك إذا أصبحت مريضا، إذا أصبحت معدما، إذا أصبحت محاربا من القريب والبعيد. الأبيات لإيليا أبي ماضي، له قصيدة محملة بكثير من المعاني الطيبة، إلا أنه كما قلت لكم فلنعود أنفسنا التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الكلمة الطيبة، ولذلك كانوا إذا أرسلوا إليه البريد أرسلوا إليه الاسم الحسن يتفاعل به. وفي الرؤيا إذا رأى الاسم الحسن يتفاعل به، لما رأى الرؤيا أنه يأكل رطب في بيت أبي رافع بن طاب، أولها الرفع في ديننا وأن ديننا قد طاب. هكذا بارك الله فيكم، لنعود أنفسنا التفاؤل، النصر للسنة، النصر للإسلام، الأعزة لمن كان طائعا لله مستقيما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو رأينا في المجتمعات التنكر لابد أن نكون عندنا التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وقد أحاط المشركون بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، يعني الكفار من جميع الجهات، وقريظة نقضت العهد، غلقت الناقص كما يقال، وإذا به يحفر الخندق ويضرب الصخرة ويبشرهم بقصور صنعاء، والضربة الثانية بقصور الحيرة، والضربة الثالثة بقصور قيصر. فالشاهد أن الإنسان يبقى مستبشرا. يونس عليه السلام ما يائسه في بطن حوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لو كان متشائما انتهى، ينتهي، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى أن يبعثون. فالتشاؤم أحيانا يا أخوة يمنعك من الدعاء، يمنعك من الاستمرار في العمل، يسبب لك الاكتئاب، يسبب لك الضيق النفسي، يسبب لك يعني عدم الاطمئنان إلى الناس. فعلينا أن نترك هذا التشاؤم. انظر إلى هذا الكلام الذي يسموه سليم، ربما هو في سياقة الموت والناس يأتون ماله هذا، قالوا سليم. انظر إلى الكلمة الطيبة، وذاك مسحور قد فرق بينه وبين زوجته وربما صار ممسوسا مخبولا، ويأتي مال هذا، قالوا مطبوب. وذلك أعمى، تارى يضرب برجله في حفرة وتارى يصدم عمود، مال هذا، قالوا بصير. والله كلام طيب. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والله يا أخوة أن الله يفتح علي فوق هذا الكرسي بما لا يفتح علي في غيره، أني هذه الأيام مراجع كتاب آيات الأحكام وهكذا شرح مسلم، أتعجب من بعض الكلام كيف جئت به وكيف استنبطته، لكن هو الله. فالتدريس هذا بركة، أسأل الله أن لا يحرمنا منه، تدريس بركة، ولذلك وفقنا الله نسجل، وإلا مثل هذه العلوم تضيع، أين عن نجدها، أين سنجدها، تروح خلاص، لكن هو الله. أسأل الله أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، أن يحفظ علينا ما يكون نافعا لنا ونحن في قبورنا، تجري الأعمال على أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المرابط يجري عليه عمله الذي كان يعمل ويأمن من فتان القبر. وقد ذكر في المرابطين انتظار الصلاة بعد الصلاة وإصباغ الوضوء على المكاره، ثم قالوا انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط. فنحن الحمد لله الذي فرغنا لهذا الأمر، الحمد لله، ما عندنا عمل، لا شغلنا ببحر ولا شغلنا ببر ولا شغلنا بدكاكين ولا شغلنا بوظائف، اللهم له الحمد. شغلنا بالعلم الحمد لله، ما يأتي صلاة الفجر إلا ونحن ننتظرها، الغالب غالب الأيام ما تأتي صلاة الفجر إلا ونحن ننتظرها فضل الله، ثم الظهر ونحن ننتظرها، ثم العصر ونحن ننتظرها، ثم المغرب والعشاء ونحن ننتظرها، يعني ما عندنا أشياء تشغلنا غير هذه الأشياء، هذا من فضل الله التي ينبغي أن نشكر الله عليها، لأن شكرتم لأزيدنكم، لأن كفرتم من عذاب لشديد. والله هناك ناس يعني أخشع منا وربما أتقى منا وربما أفضل عند الله منا، وما حصلوا هذا التفرق. احمدوا الله يا طلاب العلم على هذا التفرق، احمدوا الله، احمدوا الله، وليرى أثر الشكر عليكم، شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون بالقلب استكانة وخضوعا وخشوعا وإخلاصا، وبالجوارح انقيادا، وباللسان ثناء وحمدا ونحو ذلك. ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. فنشكر الله ونسأله المزيد من فضله، نسأله الرضا، نسأله الرضا. نعوذ بالله أنكم يا أخوة يعني أمام الناس أننا وأننا وغير راضي عنا وغير قابل لأعمالنا. نسأله القبول، نسأله الرضا. انظر إلى إبراهيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبنون الكعبة وتقبل منا، لأن هناك أعمال واعتقادات وأقوال ترد العمل ما يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. ونحن في سير إلى الله، وسيقدم علينا شهر كريم، علينا من الآن إحداث توبة. لا يستقبل رمضان بأحسن من التوبة. كثير من الناس يقولون بماذا نستقبل رمضان؟ نقول بالتوبة. التوبة إذا تخلصنا من ذنوبنا الماضية وفقنا في الأيام الآتية، لأن الذنوب هي التي تكبل، هي التي تقيد. والله تجعل القيام عليك أشد من حمل جبل، وتجعل الصيام ثقيل، وتجعل قراءة القرآن ثقيل، والقلب يضيق والصدر لا ينشرح. بينما إذا تبنا واستغفرنا وقبل الله منا خلاص، يعني يأتي رمضان وأنت لا ذنوب عليك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني تبدل السيئات حسنات وتمشي إلى الله. ولكن مع ذلك أحيانا نتوب توبة مدخولة، نستغفر باللسان، لكن ما عندنا بقية الشروط: الإقلاع، الندم، العزم على عدم العود، الاستغفار كذلك، الإخلاص. وإلا والله شيء عجيب، أظن كثير منكم قد ذاق لذة التوبة التي هي من أيام الضياع إلى الاستقامة. سبحان الله، لذة تبحث عنها طول العمر ما تجدها. تلك التوبة التي هي من طريق الضياع إلى الاستقامة تبقى تبحث عن لذتها ما عاد تجدها. انشراح صدر، طمأنينة قلب، يعني سعة قلب، هدوء، سكينة، خشوع، خضوع، خشية، رغبة، رغبة، رهبة، كلها تجتمع في قلب العبد. والله أذكر ونسأل الله الأخلاص، يعني أحيانا كنا ندمع فيما لا دموع فيه. ومرة يقول لي الوالد، يقول: يا بني نسأل الله، قال السلامة. والله قال مرت علي يعني أيام كنت إذا قرأت سورة المرسلات أمرت 3 أيام ما أستطيع أخرج من بيتي. ومع الأيام يقسو القلب وتتراكم الذنوب. ومشكلتنا أن هناك ذنوب قد نعلمها وقد لا نعلمها، ثم قد نتوب من الذنوب المعلومة وننسى التوبة من الذنوب غير المعلومة، ثم قد نتوب بعد فترة وننسى التوبة من تسويف التوبة. قال شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية أيضا معناه، قال: ينبغي لمن سوف التوبة أن يتوب من تسويف التوبة، فهذا ذنب ربما أشد من ذنب الأول. ولذلك قالوا: لا أحسن من التوبة العامة. بين حين وآخر الإنسان يتوب توبة عامة مما علم ومما لم يعلم. نسأل الله العون والسداد لنا ولكم الجميع المسلمين، وعلينا أن نشمر فيما يأتي من الليالي والأيام. ندعو الله القبول، ندعو الله لعانة، ندعو للمسلمين، ندعو للكتاب والسنة، ندعو للخير العظيم، ندعو لأخواننا المستضعفين.